الشريط الثالث والثلاثون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في درس أمس تكلمنا عن ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك فيما يتعلق بالعهد والميثاق وما إلى ذلك مما يتضمن العقيدة والأحكام التشريعية. وحديثنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى سيكون عن مسألتين أو اثنتين أو عن ثلاث من المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: ومن ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وهذا الذي جاء عن أبي هريرة فيه ضعف، لكنه بمجموع الطرق ينجبر إلى درجة الحسن لغيره. فيه مسائل: الأولى التحذير من التألي على الله، الثانية كون النار ويرحمك الله كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، الثالثة أن الجنة مثل ذلك، الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل ليتكلم بالكلمة إلى آخره، الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. المصنف عليه رحمة الله في هذا الباب يبين أنه لا يجوز للمسلم الذي يحمل العقيدة الصحيحة أن يقسم بالله سبحانه وتعالى على أنه لن يغفر لفلان، فلا يجوز لشخص أن يقول: لقد ارتكب فلان جرما عظيما أو معصية عظيمة، والله لن يغفرها الله له. هذا لا يجوز، وحرمة ذلك من عدة نواحي. أما الناحية الأولى فقد ادعى علم الغيب في أن الله عز وجل لن يغفر لهذا الشخص هذه المعصية، سواء بلسان الحال أو بلسان المقال. والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال جل شأنه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد خالف شرع الله وعارض رحمته سبحانه وتعالى، فإن من رحمة الله عز وجل أنه يغفر لمن يشاء مهما عظم الذنب ما لم يكن شركا، وهو الذي يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. ولهذا الرجل قد يفعل ذنوبا كثيرة ومع ذلك لو تاب توبة نصوحة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وقد جاء في سنن ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وجاء في الحديث الصحيح عن عمرو بن العاص أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليعلن إسلامه، فمد عمرو يده ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فمد النبي يده لعمرو فقبض عمرو يده، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: لما يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: وماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي ما تقدم من ذنبي. فقال: يا عمرو، إن الإسلام يجب ما قبله. وأيضا أن الرجل الذي يتألى على الله ويقسم بأن الله عز وجل لن يغفر لفلان يقع في معارضة تامة لما كتبه الله على نفسه، فإن الله كتب على نفسه أن يغفر لمن يشاء ما لم يكن الرجل مشركا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهناك أمر آخر، أن هذا الرجل الذي يقول: والله لن يغفر الله لفلان، حجر حكم الله، حجر حكم الله في نفسه، وادعى على الله سبحانه وتعالى ما كان سببا لإحباط عمل القائل. فمن قال ذلك فقد استحق أن يحبط الله عز وجل عمله، لأن الله يقول: إني قد أحبطت عملك، كما في رواية مسلم التي سلفت آنفا. إذن لو أن الرجل قال: والله، أو قال: أقسم بالله لن يغفر الله لفلان، فهنا هذا الفعل قد نافى العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأن المسلم يعتقد ما شرعه الله في كتابه وفي سنة نبيه، ولا يخرج عن ذلك قيد أنملة، لا يخرج عن ذلك قيد أنملة البتة. وهذا الرجل الذي يقول بأن الله عز وجل لن يغفر لفلان، معناه أن في عقيدته دخنا، لأنها لو كانت عقيدة صحيحة لما تجرأ أن يقول مثل ذلك. والدخن هذا في العقيدة في هذا الشخص القائل المذنب يعود لأسباب عدة، إما بسبب جهله، وإما أنه أراد أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وإما أن الرجل استبسط الأمر واستسهله فنطق به. وعلى ذلك فقوله فقد حبط عمله لا يعني أن الله سبحانه وتعالى أحبط جميع الأعمال الصالحات التي قام بها، ولكن أحبط عمله في هذا العمل الذي نطق به وما استحق به أجرا، بل استحق به إيش؟ إثما. كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي صلاة العصر فقد أحبط الله عمله. ليس يعني هذا أن الرجل الصالح إذا ما صلى العصر حتى خرج الوقت يكون بسبب ذلك قد أحبط الله عمله كله، لا، وإنما أحبط الله عمله في هذه العبادة بعينها، لأنه لا يحبط العمل إلا الكفر، إلا الكفر، الكفر بعد الإيمان يحبط العمل. يكون الرجل عنده من الأعمال ما الله به بها عليم، ثم بعد ذلك يكفر فيحبط الله سبحانه وتعالى أعماله كاملة. فهنا الباب هذا يعتبر من المسائل المهمة في العقيدة الإسلامية، ولذلك ذكره المصنف في هذا الباب أو في هذا الكتاب، وقال فيه باب ما جاء في الإقسام على الله. فلا يجوز للشخص أن يقسم على الله سبحانه وتعالى، وقد استدل بحديث جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل في الحديث القدسي لما سمع هذا الكلام وأطلع الله عز وجل نبيه على هذه القصة، قال النبي يتحدث عن ربه، قال الله عز وجل ومن ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك، أي أيها القائل. وبينا هذا وشرحنا بما لا يحتاج إلى مزيد. ثم ذكر ما جاء في الأثر عن أبي هريرة كما في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، يقول أبو هريرة إن القائل رجل عابد، إن القائل رجل عابد، لكن هذا ليس من قول أبي هريرة، هو من قول أبي هريرة ولكن له حكم الرفع، قد جاء في بعض الروايات أنه من قول من؟ من قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال أبو هريرة في الإدراج تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة، كلمة واحدة قال أبو هريرة بسبب هذه الكلمة أنها أوبقت دنياه وآخرته، بمعنى أن الرجل حبط عمله كليا. هذا المفهوم عند من؟ عند أبي هريرة، وأخذ به بعض السلف وحملوه على هذا، لكن قلنا بأنه يترجح أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم العباد، وإذا ذكر الإحباط فالأصل أن الله سبحانه وتعالى لا يحبط جميع الأعمال، وإنما يحبط ما وقع فيه الرجل من المعصية كما ذكره الإمام ابن عبد البر كما في التمهيد، وذكره أيضا كذلك الشيخ محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ونقله غير واحد من الشراح كالنووي وكالحافظ ابن حجر كما في الفتح. وعلى ذلك فالأصل أنها إذا وردت الإحباط فإنها لا ترد إحباطا كليا إلا إذا وقع الرجل في الكفر، ومن الكفر أن يقع الرجل في الشرك، والمقصود بالشرك أن يقع في الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر. وهنا لا يحمل ما جاء عن أبي هريرة مطلقا أنه قصد به الإحباط كليا، لأن الرجل قد يحبط عمله بسبب كلمة فيعذب بسبب هذه الكلمة، لكن لا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أحبط أعماله السابقة، لأن أبا هريرة فهم هذا الأمر من ماذا؟ فهمه مما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا تخر به في نار جهنم 70 خريفا. هل معنى هذا تخر به في نار جهنم 70 خريفا بمعنى 70 سنة، هل معنى هذا أنه حبط عمله، أم أنه يعذب بسبب هذه الكلمة؟ بسبب هذه الكلمة. كلام أبي هريرة وحمله على هذا الحديث يفيد على أنه يعذب، ولكن لا يقال بأن هذا الرجل بسبب هذه الكلمة قد حبط عمله، لأن الرجل منا قد يتكلم بكلمات لو وزنت بميزان الشرع لدلت على أن الرجل قد حبط عمله، لكن كما قلنا ليس العمل الكلي وإنما هو الجزئي في المسألة التي عصى الله سبحانه وتعالى فيها عليكم السلام. هذا الباب في مسائل مستفادة عليكم السلام ورحمة الله. من هذه المسائل المستفادة النهي عن التألي على الله، فلا يجوز للشخص أن يقسم يقول والله لن يرحم الله فلانا ولن يغفر له، وهذا حاصل في كثير من الشباب، حاصل في كثير من الشباب يقولون فلان وقع في جرم لن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه إلا أن يفعل كذا وكذا وكذا ويحجر. لا، ما كان خاصا بالله سبحانه وتعالى فإن الله عز وجل يغفره سواء تبت أم لم تتب ما لم يكن شركا. ولكن لا يعني هذا أن الرجل سيغفر الله له إن لم يتب قطعا، وإنما نقول كما قال الله عز وجل لمن يشاء. لذلك لا يقول الشخص أنا سأذنب وسأفعل المعاصي والله غفور رحيم، جواب عليه يقوله ما دليلك، فيستدل بقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فنقول له وهل أنت ممن يشاء الله عز وجل أن يغفر له؟ فينبغي للإنسان أن يتنبه، لأن الأمر يعتبر خطيرا. أيضا من المسائل المستفادة أن الجنة قريبة، والنار قريبة، فبمجرد كلمة تستحق أن تدخل النار، وبمجرد كلمة تستحق أن تدخل الجنة. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها سوى شبر، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار بكلمة واحدة. يقول: والعياذ بالله، كفرت بالقرآن الكريم وهو على فراش الموت، فيحبط الله سبحانه وتعالى ذلك العمل ويدخل إلى النار، لكن يدخل ويخلد في نار جهنم بهذه الكلمة إذا نطق بها، وهي إيش؟ وهي كلمة الكفر. وقد يكون بكلمة واحدة وهو على فراش الموت يدخل النار، لكن لا يحبط جميع الأعمال، كأن يجتمع الناس حوله ويقول في نفسه: سأقول لا إله إلا الله من أجل يعتقد الناس أن خاتمتي حسنة. نقول: هذا رأى في هذا العمل. فهنا نقول: لن يحبط الله سبحانه وتعالى عمله كليا، لكن نقول ماذا؟ نقول بأنه بهذه الكلمة رأى واستحق بهذا الرياء أن يدخل النار، أنه بمجرد كلمة تدخل النار، بمجرد معصية تدخل النار، بمعنى أنك تستحق، وليس يعني أنك لن تدخل الجنة، جنة الله واسعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: جنة الله واسعة ورحمته واسعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليتكلم بالكلمة، تكلموا بالكلمة، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها سوى شبر، في رواية ذراع، فيسبق عليها الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل إيش؟ الجنة. وهذا حاصل، الرجل يكون كافرا ويفعل المعاصي العديدة، ثم بعد ذلك يسلم فيأخذ سيفه ويجاهد في سبيل الله، فيقتل وهو لم يصلي ولم يركع ولا ركعة، سوى أنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا دخل الجنة بمجرد هذه الكلمة. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، جاء عن عائشة في المسند وفي خارج المسند، قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل من أمتي يوم القيامة لم يعمل خيرا قط، سوى أنه قال لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة. في بعض الروايات: ويؤتى بسيئات كأمثال الجبال، فتوضع لا إله إلا الله في بطاقة، والبطاقة في كفة، وأعماله السجلات، أعماله السيئة في كفة، ثم توضع هذه السجلات على هذه الكفة أو الكفة، فيها لغتان، فترجح لا إله إلا الله. إذن فالذراع والشبر كناية عن أن الرجل ربما بكلمة أو بعمل إما أن يدخل النار وإما أن يدخل إيش؟ وإما أن يدخل الجنة. أيضا مما يستفاد أن الرجل قد يغفر الله سبحانه وتعالى له بسبب شيء هو يكرهه إلى نفسه، بسبب شيء هو يكرهه إلى نفسه. الآن رجل وقع في معصية، وقع في معصية. وعقيدة هذا الرجل عقيدة صحيحة، ومن اعتقاد هذا الرجل أنه لا يجوز للشخص أن يقول والله لن يغفر الله لفلان بسبب كذا وكذا، فيأتي رجل ويقول في هذا الرجل الصالح الذي وقع في هذه المعصية والله لن يغفر الله لك، فالرجل هذا الصالح يكره هذه الكلمة، لكن مع أنه يكره هذه الكلمة لكنه بسبب هذه الكلمة قد يغفر الله سبحانه وتعالى له ويتقبل له عملا هو أصلا ما أتى به من الأعمال الصالحة، ويبدل الله عز وجل هذه السيئة إيش؟ حسنة. ولذلك قال الله عز وجل فإني قد غفرت له وأحبطت إيش؟ وأحبطت عمله، كما في صحيح مسلم في الرواية السابقة. إذن الرجل قد يكون عابدا ومع هذه العبودية التامة أو الجزئية قد يحبط شيء من العمل بسبب كلمة ادعاها من غير روية. قال المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم قال: جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وذكر الحديث ورواه أبو داود، هذا الحديث ضعيف ولا يثبت البتة لا بطرق ولا بشواهد. فيه مسائل: الأولى إنكاره على من قال نستشفع بالله عليه، الثانية تغيره تغيرا عرف في وجوه أصحابه من هذه الكلمة، الثالثة أنه لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله، الرابعة التنبيه على التفسير سبحان الله، الخامسة أن المسلمين يسألونه الاستسقاء. هذا الباب ينهى المسلم الذي يحمل العقيدة الصحيحة أن يقول نستشفع بالله على خلقه، أو نستشفع بك يا رب على فلان، هذا لا يجوز. وقد يقول قائل: أنت قلت بأن الحديث ضعيف فكيف لا يجوز؟ الجواب: أنت عندما تقول نستشفع بالله من فلان أو على فلان معناه أنك جعلت الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند فلان. الآن نحن يوم القيامة كما في الصحيحين، من يشفع لنا عند الله؟ إذن العبد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام هو الذي يذهب ويشفع، أما أن الله عز وجل هو الذي يشفع عند المخلوق، الله غني عنك. إذن هذا ينافي العقيدة أم لا؟ ما ينظر الرجل إلى الحديث، لأن هذا من البديهيات التي يسلم لها، لأنك إذا جعلت الله سبحانه وتعالى شافعا لك عند المخلوق فإنك لم تنزه ربك. وفي نفس الوقت جعلت الله عز وجل محتاجا إلى المخلوقين من أجل أن يغفروا لك زلتك ومن أجل أن يرحموك، وهذا هو الذي قصده مصنف، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشفع لعباده بشفاعة المخلوق الصالح، ولذلك قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني معنى الرجل هو الذي يشفع، يشفع عند من؟ عند الله، فيقبل الله عز وجل هذه الشفاعة و يجعل لها منزلة عظيمة. إذن لا يجوز للشخص أن يقول اللهم إنا نستشفع بك عند فلان، ولكن لا مانع أن تأتي إلى الشخص وتقول اشفع لي عند الله، اشفع لي عند الله بدعاء، فيدعو العبد ويشفع لك بهذا الدعاء، ولا يشترط أن الله عز وجل يقبل هذه الشفاعة، لأنه يشترط لقبول الشفاعة إيش؟ شرطان. يشترط لقبول الشفاعة شرطان، أولا الشفاعة هي إيش؟ الواسطة، والله عز وجل ليس واسطة يتوسط لنا عند فلان أو فلانة، فهذه الواسطة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى من الطالب لهذه الشفاعة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يرضى الله سبحانه وتعالى عن الشافع وعن المشفوع له، شافع بسيط، وعن المشفوع له الذي طلب الشفاعة من هذا الوسيط. الشرط الثاني الإذن، أن يأذن الله سبحانه وتعالى. وعلى سبيل المثال ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء عن جمع من الصحابة، والحديث فيه التواتر المعنوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى إلى آدم، وهذا يوم العرض، هذا يوم العرض يوم القضاء، يؤتى إلى آدم فيقولون له، يقول له الناس يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله من غير أب من غير أم، اشفع لنا عند ربك، فيقول لقد عصيت ربي، لست لها لست لها، فيتجهون إلى نوح يقول له أنت أول الرسل، فيقول كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، لست لها لست لها، فيأتون إلى إبراهيم ويقولون يا إبراهيم أنت خليل الله، فيقول لقد كذبت على الله 3 كذبات لست لها، اذهبوا إلى غيري. وفي بعض الروايات أنه ما من رسول إلا يقول اذهبوا إلى فلان، فيقول إبراهيم اذهبوا إلى موسى، فيصلون إلى موسى ويقولون يا موسى إنك كليم الله، إيش فعلنا عند ربك؟ فيذكر معصيته ويذكر ذنبه، لست لها لست لها. اذهبوا إلى عيسى، فيذهبون إلى عيسى فيقولون يا عيسى أنت روح الله، فيقول عيسى لست لها لست لها، اذهبوا إلى محمد. فيأتون إلى محمد. فقبل أن أكمل الكلام أقول، هل محمد ممن رضي الله عنه أم لا؟ لا شك، مسألة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان، مقطوع فيها، الله سبحانه وتعالى رضي عنه، والأدلة في هذا الباب كثيرة، فهذا الرضا موجود. فيذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويسجد لله سبحانه وتعالى سجدة يذكر فيها من المحامد والمحاسن والتسبيحات ما يطول، فيقال له يا محمد ارفع رأسك، ارفع رأسك واشفع تشفع. إذن أذن أم ما أذن؟ فوجد في البداية الأمر الأول، وجد الرضا، والأمر الثاني وجد إيش؟ وجد الإذن. إذن هنا فالأصل أن الذي يطلب الشفاعة يكون رجلا أو شخصا قاصرا هو في حاجة الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل منه إلا بشرطين. فكيف يستطيع الرجل أن يجعل الله سبحانه وتعالى شافعا عند المخلوقين؟ معنى هذا أن الله عز وجل في حاجة إلى من يأذن ويرضى له، وهذا محال، ولذلك لا يجوز شرعا. وأما الحديث الذي ذكر المصنف فلا إشكال كما قلنا لكم بأنه إيش؟ بأنه لا يثبت. وضحت هذه المسألة؟ ما عليها غبار؟ طيب، هنا يذكر المصنف هذا الحديث، وقلنا بأنه عند أبي داود وهو حديث ضعيف، أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله نهكت الأنفس، تعبت، وجاء العيال، العيال عيال الله الذين هم المخلوقون، المخلوقون عيال الله بمعنى هو الذي يعولهم وهو الذي يدبرهم، ولكن ليس بمعنى العيال في اللهجة العامية، العيال في اللهجة العامية إنهم الأولاد، فالخلق ليسوا بأبناء لله سبحانه، ليسوا بأبناء لله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن علي أنه قال الخلق عيال الله، فمعنى هذا بمعنى أنه هو الذي إيش؟ الذي يدبرهم ويعولهم. وفي الحديث صحيح مسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وجاء العيال أي الأبناء، وهلكت الأموال الزروع والثمار والماشية، فاستسق لنا ربك استسقاء، فإنا نستشفع بالله عليك، نستشفع بالله عليك. جعل النبي عليه الصلاة والسلام إيش؟ عظيما، نستشفع بالله عليك في أن تدعو لنا. يعني هذا الرجل أطال في المسألة، أطال في المسألة، فبدل أن يقول له أنت يا رسول الله اشفع لنا أو استسقي لنا، قال لا، نستشفع بالله عليك. فجاءت العظمة هنا، مع أن الحديث ليس بثابت، لكن على ظاهره نتكلم. فعظم النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، وغضب غضبا شديدا، وقال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وما زال يكررها، ينزه الله سبحانه، ينزه الله سبحانه وتعالى، حتى عرف هذا الأمر في الصحابة، وعرف في الصحابة أن هذا الأمر يعتبر من الأمور إيش؟ خطيرة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ويحك ويلك أتدري ما الله؟ يعني يقول له أنت كأنك جهلت الله عز وجل بهذه الكلمة. إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. هذا الباب فيه مسائل واضحة وبينة، إنه لا يجوز للشخص أن يستشفع بالله على أحد من المخلوقات، وأنه يحق للعالم أن يغضب على السائل، يحق للعالم أن يغضب على من؟ على السائل إذا غلط السائل، وذلك عند الحاجة، وينبغي للسائل أن يقدر هذا العالم، وأن يقدر غضبه، وأنه ما غضب إلا لله سبحانه وتعالى. وإذا غضب العالم لغير الله عز وجل فإنما يغضب الحكمة من أجل الدين. أيضا هنا تنبيه على تفسير سبحان الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قد يريدها عندما يريد أن يعظم، أو عندما يتعجب، أو عندما يغضب، فيقول لك رجل رأيتك أمس، هو ما رأك، تقول سبحان الله، أنا ما سبحان الله، تنزه الله سبحانه وتعالى، كيف يخفى علي أنك رأيتني وأنا ما رأيتك؟ ويقول لك قائل أمس سلمت عليك وصافحتك، تقول أنت سبحان الله أنت ما صافحتني ولا سلمت علي، ثم تقول ولا لقيتك أيضا. فهي ترد عند إيش؟ عند التعجب، وترد عند الإنكار، وترد عند التنزيه لله سبحانه وتعالى. أنه لا مانع أيضا مما يستفاد، لا مانع أن الشخص يطلب من الرجل الصالح أو العالم أن يستسقي للناس، بمعنى أن يدعو الله سبحانه وتعالى، اللهم اسقنا الغيث، وآمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين. هذا الاستسقاء. أو أن يذهب بالناس إلى المصلى وأن يصلي بهم ركعتين ويخطب خطبة كما في الصحيحين، وهي خطبة واحدة، ويدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الخطبة بأدعية يطلب فيها المدد والغيث من الله سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي عليه الصلاة والسلام حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقلنا أنت سيدنا، فقال سيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. الحديث هو عند أبي داود، وأيضا كذلك في مسند الإمام أحمد وهو صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ويجوز بعض ويجوز بعض، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي، وهو أيضا في المسند والحديث الصحيح. في المسائل الأولى: تحذير الناس من الغلو. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، بمعنى ما ينبغي عليه من الجواب إيش أن يجيبه. الثالثة قوله ولا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يدخلوا إلا الحق، والنبي سيد بل وابن السيد، لأن عبد الله وإن كان كافرا أو كان مشركا فإنه كان سيدا في قومه، وبنو هاشم في الأصل أنهم سادة، لكن لا سيادة بعد سيادة إيش الإيمان. الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هذا الباب باب عظيم، انظروا إلى هذا الباب ماذا قال فيه المصنف، قال باب ما جاء في حماية النبي حماء الشرك حماء التوحيد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يحمي التوحيد، بمعنى أن ما كان سببا لإفساد العقائد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يسد باب الذرائع. ومن هذا الباب استنبط العلماء قاعدة سد الذرائع، فقالوا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وكذلك قالوا ما كان سببا لمفسدة فيحرم هذا السبب. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الناس ومن بعض الصحابة أنهم قالوا له أنت سيدنا وأنت خيرنا وأنت أفضلنا، خشي النبي عليه الصلاة والسلام أن تزيغ القلوب وأن تفسد العقائد فيعظموه ويفسد هذه العقيدة أكثر من تعظيمهم لله، كما فعل النصارى في ابن مريم. ففي الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني لا تمدحوني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالإنسان ينبغي له أن يحمي هذه العقيدة، أن يحميها بقوله وأن يحميها بفعله وبدعوته الله عز وجل. إذا رأى أن الرجل مدحه وبالغ في مدحه فعليه أن يدله دلالة صحيحة، لأن الغلو خطر في الصالحين وفي أهل العلم، خطر عظيم. فيسد هذا الباب ويقوله هذا الباب لا يجوز، بل شدد النبي عليه الصلاة والسلام تشدد تاما كما في سنن أبي داود، قال إذا لقيتم المداحين فحثوا في وجوههم تراب. وهذا المقصود بالمدح المداحين، ما قال المادحين، المادحين ما نحثوا في وجوههم التراب، مدحهم مقبول، المدح مقبول إذا وافق السنة، قد كان يمدح حسان النبي عليه الصلاة والسلام وما ينكر عليه، ومدح كثير من الصحابة النبي وما أنكروا عليه، ومدح النبي عليه الصلاة والسلام نفسه وما أنكر على نفسه، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا أول من يرد على الحوض، أنا كذا وكذا، أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقال للأنصار ألم تكونوا ظلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، كما في الصحيحين. فالمادح لا ينكر عليه إذا مدح، لكن المداح ينكر. إذن في فرق بين المداح والمادح، المادح الذي يظهر المدح في موضعه، والمداح هو الذي يبالغ في المدح فيصل في مدحه إلى درجة إيش الغلو. فالغلو من عمل اليهود والنصارى، إياكم والغلو كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، إياكم والغلو، وقال الله عز وجل لا تغلو في دينكم. فهنا يقول عبد الله ابن الشخير انطلقت في وفد بني عامر، الوفد الجماعة الذي يفدون من مكان إلى أمير، وفيهم أمير. قال انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلنا أنت سيدنا، فبدأوا بالكلام وقالوا له أنت إيش سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، إذا ما تريد هذه الكلمة فأنت أعظمنا طولا وأنت أفضلنا فضلا. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم. هو ما أنكر عليهم لما قاله أنت سيدنا، ما أنكر عليهم أصلا، لكن خشي ماذا؟ خشي أن يصل بهم هذا الأمر إلى درجة الإطراء، وإلا فيجوز لك أن تقول هذا سيدي، ويجوز لك أن تقول فلان ذاك سيدنا وذاك مولانا وذاك شيخنا وذاك أستاذنا وذاك عالمنا، يجوز. ففي الصحيحين يقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم، وهنا يقول السيد الله تبارك وتعالى، بمعنى السيد الذي له السيادة إيش المطلقة. لكن لا مانع أن تقول لفلان سيد إلا إذا كان إيش رجلا فاسقا أو كان منافقا، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام يقول لا تقول للمنافق إيش يا سيد. لا بأس من كلمة سيادة في الشخص بشرط أن لا تبلغ إلى درجة إيش إلى درجة الإطراء، فهذا جائز جمعا بين أدلة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم أنه قال لهم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، بمعنى لا يستجرينكم يستهوينكم لا يستدرجنكم حتى يصل بكم الأمر إلى المبالغة وإلى الغلو والتنطع. أيضا أشار المصنف عليه رحمة الله إلى الحديث الآخر، هو حديث ثابت، وهو أن ناسا، حديث أنس عند النسائي، أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، هذا قولوا به، ولكن انتبهوا قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، امدحوا ولكن لا تكونوا ايش لا تكونوا مداحين لا تكونوا مداحين. أما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث لعن الله زوارات القبور؟ حديث ثابت، حديث حسن، مع أنه سئل وسألته عائشة قالت له كما في الصحيح يا رسول الله إذا مررنا بالقبور ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. طيب هنا النبي يلعن وهنا يجيز للنساء، يجيز للزائرات، وهنا يقول لا يجوز بل ويلعن. واللعن إذا جاء من رسول الله عليه الصلاة والسلام يرد في موضعين، إما بمعنى الزجر وإما بمعنى الطرد من رحمة الله، ففي حق إبليس وأهل الكفر الذين ماتوا طرد من رحمة الله، لعنه الله طرده، وفي حق العاصي زجر، فقال لعن الزوارات. فالجواب أنه ما قال زائرات وإنما قال إيش زوارات، بمعنى إيش؟ بمعنى المبالغة، المبالغات في الزيارة، تبالغ في الزيارة فتبكي وتنيح وتصيح وتذبح وتنذر، ثم بعد ذلك إلى درجة أنها تطلب من هذا الميت أن يدعو لها وهو ميت. والله عز وجل يقول إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاء، قال وما أنت بمسمع من في القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذرهم قولوا ما قلتم ولكن لا يصل بكم الأمر إلى المبالغة. أنا محمد يقول لهم عبد الله ورسوله، وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ما هي المنزلة التي أنزلها الله عز وجل؟ المنزلة أنه جعله خيرنا وأفضلنا وسيدنا وأعظمنا وأفضلنا بدون مخالف، لأنه سبحانه وتعالى فضله علينا بالرسالة وفضله علينا بالعبادة وفضله علينا بالخيرية وجعله سيدنا، فنحن نرجع إليه في الشرع، فهو الذي يبين لنا شرع الله. إذن أليس هو بسيدنا وبعالمنا وبمرجعنا؟ الجواب نعم، ولكن لا ننزله منزلة أعظم من ذلك ونقول هو في مقام الألوهية. فهذا الذي قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتعد منه. هذا الباب حفظكم الله فيه مسائل. المسألة الأولى حرمة الغلو، وقد بينا الأدلة في ذلك، وأنه ينبغي للرجل إذا عظمه الشخص وقاله أنت سيدنا عليه أن يتواضع، عليه إيش؟ أن يتواضع ويقول لا يستهوينك الشيطان، بارك الله فيك، اتق الله، أنا أدنى من ذلك، وما ذلك إلا من حسن ظنك بي، وهكذا. وعلمنا أيضا من الفوائد ما معنى لا يستجرمنكم، وقلنا بمعنى الاستدراج، وبينا أنه ينبغي للداعية أن يتواضع لله سبحانه وتعالى إذا مدح، وأن ينزل نفسه منزلته. وقد جاء عن عائشة رضي الله عنها بإسناد حسن من قولها وليس من قول رسول الله: أنزلوا الناس منازلهم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وإن شاء الله يوم غد سنختم هذه الدورة بعد أن مضينا في دروس سابقة تتعلق بالتوحيد وبالعقيدة. وإلى غد بمشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب، إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، وتأكلون التراث أكلا لما، وتحبون المال حبا جما، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.